قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الثانية من سورة آل عمران، صفحة رقم 51. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تذكر الآية أنواعا من متع الحياة وملاذها، مما تشتهيه الأنفس وتحبه. تتكلم الآية عن رغبة الناس فيها، تعلقهم بها واستحسانهم لها، حتى إن كثيرا منهم يؤثرونها على آخرتهم ويسلكون من أجلها طرائق الحرام ويغفلون عن سبل الخيرات. بل إن عددا من أهل الكفر منعتهم الدنيا وحب الرياسة فيها عن الإيمان، فتراهم يخشون على مناصبهم وأموالهم وجاههم إنهم آمنوا. جعل الله ما ذكرته الآية من أنواع الزينة محببا إلى نفوس الخلق، وفطرهم على التفكير فيها والسعي لها ليبتليهم، كما قال سبحانه في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم إن الشرع حذرهم من أن تكون هذه المذكورات سببا لسخط الله إذا لم يراعي العبد فيها نداء الشرع وتوجيهاته. أخبرهم أنها قد تكون سببا للنجاة لمن تتبع فيها نداء الشريعة وجعلها على النحو الذي يحبه الخالق واستمتع بها فيما أحله الله. احذروا يا أهل الإيمان أن تقترفوا الآثام لتحصيل هذه الزينة، احذروا أن تجعلوها فيما يسخط الرب جل وعلا، احذروا أن تكون سببا في الغفلة عن الطاعة وطريق الجنة. أخرج البخاري تعليقا بصيغة الجزم أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا سمع هذه الآية اللي هي زين للناس حب الشهوات، كان يقول: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقي. تأملوا: زين للناس حب الشهوات من النساء. قدمت الآية فتنة النساء لأنها من أشد الفتن وأصعبها، لا يكاد ينجو منها إلا من رحم الله، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. لذلك أوجب الإسلام عليهما غض البصر إذا كانت ممن يحل له أن يتزوجها، وأوجب اللباس الشرعي، حرم الخلوة، وغير ذلك من الأحكام التي تغلق أبواب الرذيلة. معلوم لديكم أن الله تعالى جعل الميل إلى المرأة فطرة في الرجل، وكذلك جعل ميلها إليه فطرة، كما أشار إلى ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم إن الله تعالى شرع طريق الزواج لتحقيق تمام الانتفاع بين الرجل والمرأة ورغب فيه، وأعطى عقد الزواج والعلاقة بين الزوجين أحكاما تكفل حياة السكن وحصول المودة والرحمة. ولكم أن تتأملوا في كرامة المرأة الصالحة في حياة المسلمين، والتي عناها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فإن قال قائل: ولماذا زين حب النساء ولم يزين حب الرجال؟ قلنا: لأن الله تعالى جعل المرأة من زينة الدنيا وجمالها، وحبب إليها الزينة، وجعل نشأتها فيها، كما قال سبحانه في سورة الزخرف: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ثم إن الرجل هو الذي يطلب المرأة ويبذل من أجلها وقته وماله، وهذا على غالب حال الناس. سجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين. البنين، الله تعالى فطر قلوب الأبوين على محبة أولاده، أوجب تربيتهم على حب الله والمسارعة في طاعته، جعل الولد الصالح خير ما ينتفع به المرء بعد وفاته. الشرع أرشد إلى تكثير النسل ليكون الأولاد عونا لآبائه، وسببا من أسباب قوة دين الإسلام والدعوة. أخرج أبو داود وابن حبان بسند حسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود. الودود المتوددة، الولود التي تنجب، فإني مكاثر بكم الأمم. كيف نعرف أنها تنجب؟ عن طريق قراباتها، أماكن اللي يعيشون فيها وينجبون. ولقائل أن يقول: هل يمكن أن يكون الأولاد حسرة على آبائهم وسببا من أسباب شقائهم في الدارين؟ الجواب: نعم، قد يكونون حسرة كما يكونون ذخرة، كما يكونون عدة للخير والصلاح. في معنى الحسرة جاء قول الله تعالى في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه الحسرة تكون بتقصير الآباء في غرس حب العقيدة والطاعة في قلوب الأبناء، تكون بعدم التفاتهم إلى الغاية من وجود الأبناء وقصرها على التفاخر بهم بين الناس. ولذلك ترى كثيرا منهم يعدون أبناءهم لدنياهم دون آخرتهم، تراهم يتركونهم في بحر الشهوات والشبهات دون توجيه أو تعليم أو تذكير. ثم إن الزوجة والولد قد يكونان سببا من أسباب الانشغال عن واجبات الشريعة وأوامر منزلها، فقد يترك الجهاد في سبيل الله نزولا عند رغبتهم، قد يترك صلة رحمه بسببهم، أو يترك الإنفاق الواجب والمندوب لدوام تثبيطهم عن البذل والعطاء، يترك الصلاة زعما منه أنه يسعى على كفايتهم ولا يجد وقته. هذا من السقوط في الفكر، السقوط في السلوك. قال الله تعالى في الآية: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير هي المال الكثير، المقنطرة أي المضاعفة المتكاثرة المدخرة بإحكام وإتقان حرصا عليها. تبين الآية أن حب المال الكثير من زينة الدنيا التي جعلها الله تعالى في الخليقة، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الناس لا تنتهي رغباتهم، يعلمون تمام العلم أن المال هو السبيل لتحقيق هذه الرغبات، فيغفلون في أوقات، ويصبح المال عندهم غاية مش وسيلة. ولقد ذم الله صنفا من الناس صدهم شدة تعلقهم بالمال عن الخيرات والهدى، كما في قصة أصحاب الجنة في سورة الكهف وفي سورة القلم، وما قاله الله تعالى في سورة الفجر: وتحبون المال حبا جما. تحمل الآية تحذيرا لأهل الكفر لئلا يغتروا بأموالهم، وتحمل نداء لأهل الإيمان ليجمعوا هذا المال عن طريق ما أباحه الشرع، ثم ينفقوه في وجوه الخير وما لا غنى لهم عنه، وترشدهم إذا كثرت أموالهم ألا تتعلق قلوبهم بها، وألا ينشغلوا بها صباحهم ومساءهم مع إهمال حاجات أنفسهم وأهليهم وضعف نصرة دينهم. يا أهل الإيمان، إذا أكرمكم ربكم بالمال الوفير والكثير فلا تستعملوه في الفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والفقراء وأكل حقوقهم، واعلموا أن من علامة طيب شكركم على هذه النعمة أن تبذلوه في خاصة أهليكم وفي أرحامكم وفي مشاريع قيام أمتكم ورفعتها وفي جميع ما أوجبه الله عليكم أو ندبكم إليه. يا أهل الإيمان، إذا كنتم من الفقراء فاسعوا في مناكب الأرض، وليرضى منكم الواحد بما قسمه الله له. اجعلوا القناعة شعارا، فإنها الكنز الذي يسعد صاحبه به ولا يشقى. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، سورة التغابن. إذن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال الله: والخيل المسومة والأنعام والحرث. الخيل المسومة هي الخيل السائمة الراعية المعلمة التي تمتاز بالحسن. الأنعام الإبل، البقر، الغنم، ثلاث أصناف. الحرث هو الأرض التي تكون للزراعة. ترى نفاسة الخيل والأنعام والحرث في الناس بقيت، مع أن معالم المدنية طغت على حياتهم، ولعل ما استقر في فطر الناس من الميل إليها للهو واللعب أو للأكل والانتفاع هو الذي أبقاها زينة في فكرهم في مجالسهم. أخرج أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله إليه. انظروا في حال من انتفع منها عن بصيرة، انتفع، اتخذها للدر أو النسل أو الإنتاج يبتغي العفاف بذلك. وانظروا كذلك في حال من ربطها في سبيل الله أو جعلها في أبواب الصدقات. قارنوه بحال من ألهته عن آخرته ولم يتعدى نفعها بالنسبة إليه إلا في الفخر بها والتكبر على العالمين. ولذلك قال الله: ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ما ذكرت الآية هنا هو من متاع الدنيا وزهرتها، ولا ينتفع منها أصحابها إلا في دنياهم. العاقل من استحضر أن الدنيا فانية واغتنم هذه الزينة واستمتع بها على الوجه المرضي. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ختام الآية: والله عنده حسن المآب. هذا يعني ختام الآية، سبحان الله، لغة الثابتين. يعني من أراد أن يثبت أمام الفتن والشهوات يستحضر هذا الخطاب. ترى هذا يكفي لأن ينتبه الواحد منا لنفسه، يكفي لأن يسأل الله العون في طريقة تفكيره وعمله، فهو موقن بأن المرجع الحسن والمقام الكريم والعاقبة الطيبة تنتظره في جنة عرضها السماوات والأرض ما استقام وكان من المسددين. قال الله تعالى في تتمة الآيات: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ينقل النص القرآني قارئة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، يفتح له آفاقا في الفهم والعلم ليسعد في الدنيا قبل سعادة الآخرة، يذكره بمستقبله الحقيقي الذي يبدأ بعد مفارقة الدنيا لا فيها. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للناس، بلغهم، اعلموا أيها الناس أن ما عند الله خير وأبقى، وأن نعيم الدنيا وزهرتها وزينتها إلى زوال، ولا ينتفع العبد منها لآخرته إلا بقدر تقواه، فالمدار كله على تقوى الله عز وجل. هاي التقوى تجعل العبد يسخر نعم الله عليه في طاعته تجعله يجتنب الحرام ويواظب على الطاعات، فإنه إن فعل ذلك أكرمه الله تعالى بجنات تجري أنهار من العسل واللبن والخمر والماء من تحت أشجارها ومن جوانبها وأرجائها، وهذه الجنات يخلد فيها أهلها ولا يبغون عنها تحولا. ولأهلها كذلك أزواج مطهرة مما تشمئز منه النفوس ويتقذر منه بنو آدم من الدنس والخبث والأذى وسوء الأخلاق. تأملوا: ورضوان من الله. هذه كرامة من الله لأهل الجنة في الجنة، وهي من أعظم ما يعطيه ربنا لهم، كما قال سبحانه في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر. المقصود أن الله تعالى يحل على من أكرمهم بدار الخلد رضوانه، فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول سبحانه: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ختام الآية: والله بصير بالعباد. الله محيط بأحوال من خلق، عالم بهم، عليم بالذين اتقوا واستعملوا نعم الله فيما يرضيه، عليم بالذين اعتدوا على جناب التوحيد والعبودية، ويعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء والجزاء. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريره.